من حفظه فليقرأ. بسم الله الرحمن الرحيم. تتمة لشرح الحديث الماضي، قال ابن ملقن في شرحها البخاري: اتفق أئمة الفتوى بالأمصار على أن الأب إذا زوج ابنته الثيب بغير رضاها أنه لا يجوز ويرد، احتجاجا بحديث خنساء وغيره. وشذ الحسن البصري والنخعي فخالف الجماعة، فقال الحسن: نكاح الأب جائز على ابنته بكرا كانت أو ثيبا كرهت أو لم تكره. وقال النخعي: إن كانت الثيب في عيال قد تزوجها ولم يستأمرها، وإن لم تكن في عياله، يعني أنها كانت أو كانت نائية عنه استأمرها، يعني بعيدة عنه. واختلف الأئمة القائلون بحديث خنساء: إن زوجها بغير إذنها ثم بلغها فأجازت. فقال إسماعيل القاضي: أصل قول مالك لا يجوز، وإن أجازته إلا أن يكون بالقرب، يعني في فور، يعني ما كان قد أطال أمدها معه، كأنها في فور، ويبطل إذا بعد، لأن العقد عليها بغير أمرها ليس بعقد ولا يقع فيه طلاق. قال الكوفيون: إذا أجازته جاز، وإذا أبطلته بطل. وقال الشافعي وأحمد وأبو ثور: إذا زوجها بغير إذنها في النكاح باطل، وإن رضيت، لأنه عليه السلام رد نكاح خنساء ولم يقل إلا أن تجيزه، واستدل به الشافعي على إبطال النكاح الموقوف على إجازة من له الإجازة، وهو أحد قولي الشافعي مالك. وقد يقال محله إذا رضيت دون ما إذا كرهت. انتهينا من هذا على أنها سواء رضيت أو لم ترضى، حتى وإن أجازته فيعاد العقد، لأن العقد الأول غير صحيح في حال إجبارها، فما دام غير صحيح فإجازتها له لا تنفع، بل لا بد من إعادة العقد بعد رضاها. فمثلا لو زوجها على رجل لا تريده، وقدر أنه جلس معها وكذلك أيضا استأنست عنده فرضيت به، فالأولى أن يعاد العقد، لأن الأول غير في حال عدم رضاها غير صحيح. وقال ابن رشد: الإذن في النكاح على ضربين في حق الثيب من النساء بالألفاظ، وفي حق الأبكار بالسكوت، وأما الرد منهن فبالتصريح، لا خلاف في هذه الجملة أي الأدلة الماضية. فالرد لا بد أن يكون من البكر أو من الثيب بأنها ما تريده، مجرد السكوت غير كافي. وأما الرضا فمن الثيب بالنطق أنها تريده أو لا تريده، فتنطق وتأذن بذلك، ومن البكر بالسكوت. أما درسنا الليلة إن شاء الله فعلى حكم تزويج الصغيرة بغير إذنها، ولا يعني بذلك إجبارها أن تجبر إن لم ترد وترفض وهو يزوجها مجبورة، لا، ولكن المعنى يزوجها وهي غير عالمة، حتى وإن كانت طفلة مثلا مولودة زوجها في حال صغرها، فإذا بلغت فالعقد صحيح، إلا أن يفارق الزوج أو تخالع إذا بلغت، العقد صحيح. هذا معنى تزويج الصغيرة. فالصغير لا يجوز إجباره إذا أبى، وهذه الصغيرة إن أبت ورفضت لا يجوز إجبارها، إلا أن العقد بها صحيح في حال عدم استئذانها، لا بسكوت ولا بغيره ولا بضحك ولا بشيء من ذلك، يصح العقد بها بدلالة الحديث الآتي. قال الإمام ابن الجارود رحمه الله: حدثنا هارون بن إسحاق، هو الهمداني وثقه جماعة، قال: حدثنا عبده، هو ابن سليمان الكلابي أبو محمد ثقة ثبت، عن هشام وهو ابن عروة عن أبيه عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله عنها قالت: تزوجني رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا بنت 6 سنين، أي عقد عليها وهي بنت 6، وفي لفظ 7. قالوا: والسبع ليست متحققة، إنما في بداية 7، في نهاية 6 وبداية 7، وأنا ابن 6 سنين. يجوز أن يزوج الإنسان بنته وهي طفلة، بنت سنة أو أقل؟ يجوز؟ يجوز، ما في مانع أن يعقد بها في ذلك الحال، نعني بذلك العقد. والزواج والنكاح يطلق أصيلا على العقد إلا في بعض المواضع. قالت: ودخل بي وعن ابني بنت 9 سنين. وفي هذا الحال المرأة قد تحيض وهي بنت 9 سنين تبلغ. وقد علق البخاري عن جدة عمرها 21 سنة، وهكذا ذكره الشافعي، ومعناه أن المرأة يعني حملت 9 سنين بعد الزواج، ثم كانت سنة فولدت، قرابة السنة فولدت فصارت بنت 10، ثم ابنتها سلكت ذلك المسلك، حملت بنت 9 سنين ثم ولدت فصارت بنت 20 أو 21، بداية 21 صارت جدة، بنتها كذلك صارت المرأة جدة وهي عمرها 21، باعتبار أن هذه حملت وولدت لسنة، حملت وولدت لتمام 10 سنين. ثم بعد ذلك بنتها يعني ماذا عمرها 20 سنين، مكثت 10 سنين بعد الأم وتزوجت فصارت 20 سنة، فحملت مباشرة وولدت فصارت 21 سنة، صارت جدة عمرها 21 سنة، وهذا ثابت. مفهوم القصة يعني هذه المرأة حملت بنت وهي بعد زواجها 9 سنين باعتبار أنها قد حاضت فولدت لتمام 10، ثم ابنتها مكثت على هذا الحال 9 سنين وبلغت وزوجت مباشرة فحملت وهي بنت 9 سنين، كم صارت عدة كم سن سنة؟ 19 سنة، فولدت وصارت بنت واعي يعني صارت جدة، يعني صارت لها ولد، وأمها صارت جدة وعمرها 21 سنة. هذا شيء ثابت. هذا يذكرونه ردا على من يقول إن الزواج في هذا السن وحشية، فهذا غير صحيح، لأن هذا موجود لا سيما في بنت تكون في نعمة، وربما يكون لها يعني بعض الأمهات على هذا الحال تتابعها في الاستعجال بالعادة. هذا شيء. الشيء الثاني أن هذه بركة، وأما المؤمنين ذكروا أنها شبت سريعا عائشة. الشيء الثاني أن هذه بركة من الله عز وجل جعلها في أم المؤمنين، لا سيما وهي زوج رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد أتي بها النبي صلى الله عليه وسلم في سرقة أي وهي صغيرة، قال: أريتك في سرقة، قلت: إن يريد الله شيئا يمضيها، أي مرات أينظر إليها، فنظرت إلى وجهك فإذا هو أنت، قلت: إن يريد الله شيئا يمضيه. وبما أن الأمر كذلك فإن هذه السن وقبلها ينبغي التمايز بين يحصل التمايز بين الأبناء، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: اضربوا مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء 7، واضربوهم عليها وهم أبناء 10، وفرقوا بينهم في المضاجع، أي في تلك السن، بحيث يكون مرجع الولد بعيدا عن مرجع أخته، وهكذا لا يستهان بالاختلاط بين الجنسين ولو كان بين الصبيات والصبيان، صغيرا البنات والأولاد، وهذا جانب يحصل فيه التهاون، فربما حصل في سن مبكر وذلك ليس بصحيح، فبنت 9 سنين قد تكون لها رغبة في الزواج أو تكون مراهقة على الأقل، وكذا ابن 7 سنين 8 سنين 9 سنين. أما حديث يا أسماء إن المرأة إذا بلغت لا يصلح أن يخرج منها إلا يظهر منها إلا هذا وهذا، وأشار إلى وجهه وكفيه، فحديث فيه ضعف، والأدلة الكثيرة تقتضي تحجيب البنت قبل هذه المرحلة، لا سيما في حالة يخشى الافتتان بها أو يخشى افتتانها. أعني قبل البلوغ. وعائشة رضي الله عنها تقول: البنت إذا بلغت فهي امرأة، يعني حتى وإن كانت في سن مبكر بلغت، في 10، 11، 12، إذا بلغت فهي صارت امرأة. وسيأتي من كلام النووي أن النساء يختلفن من حيث الدخول بهن، أنه يختلف من بنت إلى أخرى وليس على حد سواء. هذا أيضا من ضمن الردود على متأخر الزواج وتحديد الزواج 17 أو 18 مما لا دليل عليه، وربما إذا حصل خطاب ثم ذهبوا بعد ذلك يكون آثما، إذا كان المقصود أنه يردها إلى أن تصل 17. يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. تزوجوا فإني مكاثر بكم الأمم يوم القيامة. قال النووي رحمه الله في شرح الحديث تحت باب جواز تزويج الأب البكر الصغيرة، قال: تزوجني رسول الله صلى الله عليه وسلم 6 سنين وبنى بي وأنا بنت 9 سنين، وفي رواية تزوجها وهي بنت 7 سنين. هذا صريح في جواز تزويج الأب الصغيرة بغير إذنها، غير إذنها، لا بعدم رضاها، يعني أنها تجبر، لأنه لا إذن لها، والجد كالأب عندنا. وفي مثل هذا الحال قد تكون ما تدري ما هو الزوج، ربما إذا كان في هذا أو قبله، وما عندها اختيار مثلا أنها تختار هذا أو هذا، يعني ممكن تختار مثلا في اللباس والفساتين، ومثل هذا الحال تقول هذا جيد أعجبني، أما مسألة الزواج ما هو شأنها، ما عندها، فهذا اختيار الزوج في هذا السن وفي حال الصبا، حال الصغار، يعود يعني ماذا يعود إلى اختيار الأب، وهو الذي يختار لها. قال: وأجمع، وهو من الأدلة على الولي، على الولاية، شرط اشتراط الولاية. وأجمع المسلمون على جواز تزويجه ابنته البكرة الصغيرة لهذا الحديث، أي تزويجها بغير إذنها، أما إذا كانت بالغة فلا بد من استئذانها وإذنها ولو بالسكوت، فإذا بلغت فلا خيار لها في فسخه، العقد منضبط. هذا عند مالك والشافعي وسائر فقهاء الحجاز، وقال أهل العراق منهم بعض الحنفية: لها الخيار إذا بلغت، إذا بلغت لها أن تقول نعم أو لا، تمضي العقد أو ترده، وهذا غير صحيح، بل الصواب أن العقد قد مضى وأنه ليس إلا ثم الخلع أو الطلاق إن لم يحصل زواج ولم ترضى. ها؟ الإحداد هذا إن كانت بالغة، أما الصغيرة ما تستطيع تقوم بهذا، وإلا فعموم الأدلة تقتضي ذلك، فالعدة لازمة لها. إن كانت مثلا مميزة وتستطيع ممكن تستطيع ويستطيع أولياءها أن يلزموها بذلك، أما إن لم تكن مميزة كطفل عقد بها ما هو شأنها هذا. قال: أما غير الأب والجد من الأولياء فلا يجوز أن يزوجها عند الشافعي والثوري ومالك وابن أبي ليلى وأحمد وأبي ثور وأبي عبيد والجمهور. قالوا: فإن زوجها لم يصح، يعني إن زوجها في حال صباها بغير رضاها لا يصح إلا من الأب والجد. أما غير الأب والجد مثل الأخ يزوجها في حال صباها بغير استئذانها فلا، هذا عند الجمهور، لأن الدليل جاء في قصة أبي بكر زوج عائشة هذا الأب. أما من عدا ذلك فيبقى على الأصل أنه لا بد من استئذانها بعد بلوغها. قالوا: فإن زوجها لم يصح. قال الأوزاعي وأبو حنيفة وآخر من السلف: يجوز لجميع الأولياء ويصح ولها الخيار إذا بلغت. واتفق الجماهير على أن الوصي الأجنبي لا يزوجها في حال صباها، وإنما يزوجها بعد بلوغها بإذنها. وجوز شريح وعروة وحماد له تزويجها قبل البلوغ، والدليل كما سمعت جاء في الأب، يعني لبقائه على الأصل، غير الأب يبقى على الأصل أنه لا بد من الاستئذان. قال: واعلم أنهم قالوا أي الشافعية يستحب أن لا يزوج الأب الجد والجد البكر حتى تبلغ، هذا من حيث الجواز يجوز، ومن حيث الاستحباب ذكروا هذا، ويستأذنها لئلا يوقعها في أسر الزوج وهي كارهة، وهذا الذي قالوه لا يخالف حديث عائشة، لأن مرادهم أنه لا يزوجها قبل البلوغ إذا لم تكن مصلحة ظاهرة يخاف فوتها بالتأخير كحديث عائشة، فيستحب تحصيل ذلك الزوج لأن الأب مأمور بمصلحة ولده فلا يفوتها، أي أنها إن لاحت فرصة بتزويج رجل صالح وهي قبل البلوغ فإنه يزوجها ولو قبل البلوغ. وأما من حيث المستحب فينتظر حتى تبلغ ما لم تلح فرصة مثلا ما يحب أن تفوت. وأما وقت زفاف الصغيرة وقت العرس عليها المزوجة والدخول بها، الدخول بها معناها الوقاع، فإن اتفق الزوج والولي على شيء لا ضرر فيه على الصغيرة عمل به، وإن اختلفا فقال أحمد وأبو عبيد تجبر على ذلك بنت 9 سنين، أي إذا بلغت بنت 9 سنين بشرط إذا بلغت دون غيرها، عملا بهذا الحديث، وفي هذا نظر لإجبارها في هذا السن ما لم تبلغ. وقال مالك والشافعي وأبو حنيفة: حد ذلك أن تطيق الجماع، ويختلف ذلك باختلافهن، ولا يضبط بسن، يعني من 9 ولا دونها، لكن بعد البلوغ نعم. وهذا هو الصحيح، وليس في حديث عائشة تحديد ولا المنع من ذلك في من أطاقته قبل 9، وللإذن في من لم تطقه وقد بلغت 9، لم يتكلموا على البلوغ إنما كلامهم على 9 فما دون. فإذا في حالة دون 9 وفي حالة 9، في حالة 9 إذا بلغت وفي حالة دون 9 في هذا نظر، لأن هذا أمر الأغلب فيه عدم البلوغ. فالتسع قد يكون فيها البلوغ، فما فإذا حصل البلوغ لا بأس بالدخول بها لا مانع، أما قبل البلوغ فالدخول بها ضرر عليها وقد لا تطيق العشرة ويسبب ذلك الفراق. أما بعد التسع فما فوق لا سيما في بنت بالغة فهي إما أن تعاشر أو إن لم يكن لها مراد فارق. وقال المهلب وبوب البخاري في صحيحه باب إنكاح الرجل ولده الصغار. قال الحافظ قال المهلب أجمعوا أنه يجوز للأب تزويج ابنته الصغيرة البكر ولو كانت لا يوطأ مثلها، إلا أن الطحاوي حكى عن ابن شبرمة منعه في من لا توطأ، وحكى ابن حزم عن ابن شبرمة مطلقا أن الأب لا يزوج بنته البكر الصغيرة حتى تبلغ وتأذن، وزعم أن تزويج النبي صلى الله عليه وسلم عائشة وهي بنت 6 سنين كان من خصائصه. ومقابله تجويز الحسن والنخعي للأب إجبار بنته كبيرة كانت أو صغيرة بكرا كانت أو ثيبا، هذا أيضا نقيض القول الأول، والأهدى في هذا أنه له أن يعقد بها قبل ذلك لكن ينصح أن لا يدخلها على زوجها إلا بعد بلوغها أو بعد التسع إذا كانت راغبة في ذلك ومطيقة، وإلا فلا يدخلها على زوجها قبل يعني حين لا يجدون للزواج لا يكون للزواج عندهم معنى. فمثل هذا غالب من يحصل في هذا الزواج ما هي إلا مضرابة بين الزوج والزوجة، الصغر ليس هناك مودة ولا رحمة، غالب ما يحصل هذا المضاربة والمشادة وعدم معرفة حق الزوج منها ولا معرفة حق الزوجة منه إذا كان صغيرا أو الصغار، ها؟ وربما شنشوا على ذلك وصارت عادة وصار بينهم يعني الخصام مستمرا وأن هذا الزواج يستمر على هذا الحال. فالزواج إذا استمر من أول يومه على الهدوء والسكينة والتأديب الحسن نشأ على هذا الحال والرحمة، وإن حصل من أول يومه على الخصام والشقاق وكذا قل أن يكون فيما بعد يحصل بينهم السعادة أكثر إلا أن يشاء الله. انتهى ما يتعلق بهذا الحديث بما في ذلك، وهو من أهمه الرد على المستشرقين القائلين إن هذه وحشية وهذا ما اتخذوه من الطعوم في سيد البرية عليه الصلاة والسلام، ولا مطعن في ذلك، بل إنه يوجد من النساء من تبلغ وهي بنت سن، وإذا بلغت البنت فهي امرأة أي صالحة للزواج. الدرس الذي يليه يتعلق بأن النكاح جده جد وهزله جد وكذا الطلاق، وزيد فيه الرجعة أيضا وجاء بلفظ والعتاق ولا يصح. قال الإمام ابن الجارود رحمه الله، وهذا الترتيب ترتيب جيد بعد أن ذكر الاستئذان بقي إذا حصلت عقد، إذا حصل عقد مثلا من مزاحا هل هذا المزاح معمول به؟ نعم عند الجمهور، بل قد نقلوا عليه الإجماع لكن فيه خرم هذا الإجماع، وأنه لماذا يتخذ آيات الله هزوا كما في الآية عند ابن كثير يذكر هذا عنده ولا تتخذوا آيات الله هزوا في سورة البقرة، فلو ترك المجال أن هذا المزاح جائز يعني سيبقى أهل الباطل والجهل يطلق امرأة ويقول ما كنت إلا مازحا، ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله تجاوز لي عن أمتي ما حدثت بها أنفسها ما لم تعمل أو تتكلم. ثم إن الشرع لا يشجع على التلاعب بمثل هذه الأمور في مسألة طلاق وعقد بصريح العبارة، ليس عبارة عن كنايات يعني لو قال مثلا شرحتك هذه كناية ما هو طلاق صريح، والله قد قال امساكم معروف صريح بإحسان، فهو قال شرحتك ينظر هل معنى شرحها ماذا تريد، طلقتها؟ قال نعم هي طلقها. طيب ماذا تريد شرحتك؟ قال شرحت شعر رأسها، هذا ما في شيء، يعني شرحت امرأتي تسريح الشعر. وهكذا الحقي بأهلك هذه كناية ما هو صريح، فالحقي بأهلك بمعنى كما قاله كعب بن مالك ما أراد طلاقها ولا حسبت عليه تطليقه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم الجون الحقي بأهلك واعتبرها طلقه. فالكنايات تعود إلى النيات، وأما التصريح الواضح فهو تصريح عند أهل العلم عند أكثرهم. قال ابن الجارود رحمه الله أخبرنا الربيع بن سليمان، هناك المرادي الشيخ الشافعي ثقة، وفي التقريب ربيع بن سليمان آخر ثقة، أن ابن وهب حدثهم عن سليمان يعني ابن بلال عن عبد الرحمن بن حبيب بن حبيب بن أردك المدني المخزومي أنه سمع عطاء بن أبي رباح يقول إن أن يوسف يقول أخبرني يوسف بن ماهك، عندكم أخبرني، أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ثلاث جدهن جد، هذا لا خلاف فيه جدهن جد، إنما الخلاف في هزلهن جد الفقرة الأخيرة، وهزلهن جد الهزل هو المزاح، قال الله عز وجل إنه لقول فصل وما هو بالهزل، مزاح والاستهزاء وعدم الجد في المعنى وعدم وإخراج الكلام بغير نية. النكاح والطلاق والرجعة إسناد الحديث عند المصنف ضعيف، رجاله ثقات، رجال إسناده ثقات، أو رجاله ثقات غير عبد الرحمن ابن حبيب بن أردك. قال الحافظ لين، وقال الذهبي في الميزان عن عطاء صدوق وله ما ينكر، روى عنه سليمان بن بلال، قال النسائي منكر الحديث، أخرج له الترمذي عن عطاء عن ابن ماهك عن أبي هريرة مرفوعا ثلاث جدهن جد وهزلهن ثلاث هزلهن جد. وقال حسن غريب، قلت وأخرجه أيضا أبو داود وابن ماجه والحاكم والبيهقي في الصغرى والدارقطني وآخرون من طريق عبد الرحمن بن أردك وهو ضعيف، وقد ذكر هذا الحديث من نكيره، ذكره الذهبي. وللحديث شواهد أخرى ضعيفة ذكرها الزيلعي في نصب الراية، ونقلها عنه الألباني في إرواء الغليل، وبمجموعها حسنة، ويظهر عدم حسن تلك الطرق لما فيها من الضعف كما ذكرناه في تحقيق الصورة للبيهقي عند 1173. شرح الحديث من حيث الحكم، حيث حكمه الحديث صححه أيضا الحاكم في مستدركه وسكت عليه الذهبي، وقال الترمذي والعمل على هذا عند أهل العلم من الصحابة وغيرهم، ورد الحديث ابن الجوزي بعطاء الراوي عن ابن ماهك عن أبي هريرة قال هو ابن عجلان هو متروك الحديث وهذا وهم، إنما هو ابن أبي رباح، فإنه منسوب عند الترمذي وعند غيره. وضعف الحديث ابن حزم فإنه يعتبره موضوعا أو مكذوبا باعتبار نقل الاتفاق على ضعف عبد الرحمن هذا بن أردك، وليس ثم اتفاق على تضعيفه. بل قد وثقه ابن خلفون وابن حبان وقال الحاكم هو من ثقات المدنيين، وهذا ما هو صحيح، فيه ضعف الحديث، الرجل ضعيف لا سيما قد ذكر في مناكيره. فإذا القول بأنه حديث موضوع أو مكذوب لا يصح، هذا بالغ. والقول بأن عبد الرحمن بن أردك بن حبيب بن أردك متفق على ضعفه أيضا فيه مبالغة، وبقي أنه فيه ضعف وأن الحديث ضعيف لأجله، وأنه هناك له شواهد منهم من حسنه بها كما سبق. ومن هنا اختلف أهل العلم، فمصحح الحديث ومثبتوه أقاموا عليه الحكم على ما تضمنه، وهؤلاء جمهور العلماء كما سيأتي ونقل إجماعا. ومضعف الحديث إما بسنده المذكور وإما بمخالفته لحديث إنما الأعمال بالنيات وبقول الله عز وجل الذين يؤلون من تربصوا أربعة أشهر فإن فاووا فإن الله غفور رحيم وإن عزموا الطلاق، قالوا نووا الطلاق، عزموا أي نووا، فإن الله سميع عليم. قالوا فإذا لا بد من النية في الطلاق، وطلاق هزيلة يخرج عن عبارة عن مزح لا يعتمد ولا يعتبر. قال الصنعاني الجد خلاف الهزل، جدهن جد معروف، والإخبار بأن جدهن جد مع أنه معلوم من سياق المعلوم مساق المجهول لإفادة حكم المجهول، ومساق أنه كالمعلوم وهو كثير في كلامه وفي القرآن، فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون، مع أنه معلوم إحالة الاستقدام، لا بأنه إن حكم إن حكم الاستئخار مثله. والمراد بالجدية وقوع مضمونها وصحة ما يترتب عليها، وقوله وهزلهن جد هذا هو المقصود بالإخبار. قال الزمخشري الهزل اللعب والخفة، كما أن الجد من وادي التماسك يعني من جانب التماسك. وقوله النكاح أي عقده، ذكر النكاح والطلاق، النكاح أي عقد النكاح إن حصل بمزاح بهزل هل يثبت، أي إذا وقع الهزل به من العاقد أو المعقود له فإنه ينعقد. والطلاق على الزوجة بأي عبارة ولو كناية، مع أنها لا يقع إلا بنية الهازل وقرينته أي في الكناية. والرجعة قال ابن العربي وروي بدل الرجعة العتق ولم يصح، قال ابن حجر وقع عند الغزال العتاق بدل الرجعة ولم أجده. قال الشارح خص الثلاث بالذكر لتأكد أمر الفرج، وإلا فكل تصرف ينعقد بالهزل على الأصح عند أصحابنا والشافعية. إذا الهازل بالقول وإن كان غير مستلزم لحكمه فترتب ترتب الأحكام على الأسباب للشارع لا للعاقد، فإذا أتي بالسبب لزمه حكمه شاء وأبى ولا يقف على اختياره، وذلك لأن الهازل قاصد للقول مريد له مع علمه بمعناه وموجبه وقصد اللفظ المتضمن للمعنى وقصد اللفظ المتضمن للمعنى قصد لذلك المعنى لتلازمهما، إلا أن يعارضه قصد آخر كالمكره فإنه قصد غير المعنى المعول بموجبه، وأيضا كالمكره وكالمكنن عبارة عن كناية كقول هذا أختي أو ما كان من ذلك، فلذلك أبطله الشارع انتهى، يعني الإكراه مبطل أما التصريح فثابت. وقال الخطابي اتفق أهل العلم على أن صريح لفظ الطلاق إذا جرى على لسان البالغ العاقل فإنه مؤاخذ به، ولا ينفعه أن يقول كنت لاعبا كنت هازلا كنت مازحا أو لم أنوه نهي طلاقا أو ما أشبه ذلك من الأمور. واحتج جمهور العلماء في ذلك بقول الله عز وجل ولا تتخذوا آيات الله هزوا وقال قالوا لو أطلق للناس أطلق للناس ذلك لتعطلت الأحكام، ولم يشاء مطلق أو ناكح أو معتق أن أو مرجع راجع مراجع أن يقول كنت في قول هازق وفي قول هازلا، فيكون في ذلك إبطال أحكام الله، إبطال أحكام الله سبحانه وتعالى، وذلك غير جائز. فكل من تكلم بشيء مما جاء ذكره في الحديث لزمه حكمه، ولم يقبل منه أن يدعي خلافه، وذلك تأكيد لأمر الفروج واحتياط له والله أعلم، وليس في هذا الخطأ والنسيان. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، فهذا مستثنى بأدلة أخرى. فلو سبقت لسانه بقوله زوجتك وهو لا يريد هذا، أو سبق لسانه مثلا وهو لا يريد الطلاق فيريد كلمة أخرى فنطقت بالطلاق، خطأ، فمثل ذلك لا يقع. أما متعمد ذلك بحجة هازل ففيه نظر، يأتي إن شاء الله. قال ابن عبد البر لا يستند هذا الحديث إلا لا يسند هذا الحديث إلا من هذا الوجه. وقد ذكر عبد الرزاق عن ابن جريج عن عطاء قال يقال من نكح لاعبا أو طلق لاعبا فقد جاز، ولو كان والله أعلم صحيحا عن عطاء لما خفي، يعني كلمة يقال لماذا ما قال ما جزم عطاء، فإنه أقعد الناس بعطاء وأثبتهم فيه ابن جريج، ولكن المعنى صحيح عند العلماء لا أعلمه يختلفون فيه. وقد روي ذلك عن علي بن أبي طالب وابن مسعود وأبي الدرداء، كلهم قال ثلاث لا لعب فيها، لا لعب فيهن ولا رجوع فيهن، واللعب فيهن جاد النكاح، جاد يعني ليس هزلا، جد النكاح والطلاق والعتق، هذا معنى ما روي عنه. وروي عن عمر بن الخطاب في هذا المعنى ما رواه عبد الرزاق عن الثوري عن سلمة بن كهيل عن زيد بن وهب قال أتى رجلا لعابا بالمدينة فقال وأطلقت امرأتك؟ قال نعم. قال كم؟ قال ألفا. قال فرفع إلى عمر فقال أطلقت امرأتك ألفا؟ قال نعم، إنما كنت ألعب. فعلاه بالدرة وقال إنما يكفيك من ذلك ثلاث، كان طلتها قال ألف مرة. وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أيضا مثله بإسناد منقطع ضعيف. وقال الطيبي شرح المشكاة اتفق أهل العلم على أن طلاق الهازل يقع، وإذا جرى صريح اللفظ لفظ الطلاق على لسان العاقل البالغ لا ينفعه أن يقول كنت فيه لاعبا أو هازلا، لأنه لو قبل ذلك منه لتعطلت الأحكام. وأيضا في الحديث إياكم وما يعتذر منه، فلو كان في حالة المزح لا يعتبر كلامه وما يحتاج الاعتذار ما حذر رسول الله صلى الله عليه وسلم من ذلك. هب أنك سببت إنسانا تقول له عفوا كنت مازحا، هل يقبل منك هذا؟ حتى هذا محسوب عليك. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من يضمن لي ما بين لحييه وما بين رجليه أضمن له الجنة، دل هذا على أنه إذا أخرج من لحييه من لسانه شيئا حسب عليه. وقال ثقلتك أمك يا معاذ، وهل يؤاخذ الناس، أو قال هل يكب الناس في النار، يكب الناس في النار على ألسنة لمناخرهم، أو قال على وجههم إلا حصائد ألسنتهم. وقال إن العبد لا يتكلم بالكلمة ما يلقي لها بالا، يعني قد يكون في حالة مزح يهوي بها في النار فحسبت عليه هذه المزحة، وربما هوى بها في النار وكتب الله بها له سخطه وهو في حالة مزح، حالة هزل. حديث الحارث بن بلال بن الحارث النبي صلى الله عليه وسلم قال إن العبد لا يتكلم بالكلمة من رضوان الله ما يلقي إلا ما يحسب أن يكتب فيكتب الله له بها رضوانه، وإنه ليتكلم بالكلمة من سخط الله ما كان يرعى وقال يحسب أن تكون كذلك فيكتب الله له بها سخطه. ما دام الأمر كذلك لا سيما ما حديث ما حدثت بها أنفسها ما لم تعمل أو تتكلم، يعني مع هذه النقولات الإجماع إنما خالف ابن حزم وبعض المالكية، أرى الله أعلم أن قول الجمهور في هذه المسألة قوي مع اقتران هذه الأدلة وعدم إطلاق الأمر لهؤلاء فيما يتعلق بقول امرأته، يعني مثلا يقول امرأته يمزح معها ويلعب معها وقال لها أنت طالق، طيب ما لك؟ قال الله أمزح مع امرأتي أنا، هذا ما جرى عليه عمل الصحابة ولا عمل السلف أن يطلق هذا التلاعب في أمور الفروج. قال ابن القيم في رحمه الله في الزاد ذكر حكمه صلى الله عليه وسلم الطلاق في طلاق الهازل وإزاء العقل والمكره والتطليق في نفسه، أما التطليق في النفس بالنية فلا يقع، يعني لو نواه وما تلفظ يقع، انتهينا ما يقع، لو تلفظ وما نواه نزاحا، هذا هو درسنا عند نقل عليه الإجماع وقول الجمهور، قول الجمهور وبعضهم نقله إجماعا، والصواب هو أنه يقع لو اجتمعت النية مع اللفظ، هذا لا خلاف فيه، أمران لا خلاف فيهما وواحد مختلف فيه هو الصواب. وهذه جملة أدلة ساقها ابن القيم على المعنى المذكور، وهي أدلة قوية تؤيد قول الجمهور. قال رحمه الله منهما أشرنا إليه قبل، وفي السنن حديث ثلاث جدهن جد وهزلهن جد، وفيه أيضا إن الله وضع عن أمة الخطأ والنسيان، تجاوز الصواب خطأ والنسيان وما استكره عليه. ومفهوم الحديث أن ما لم يكن خطأ ولا نسيان ولا مكرها فإنه غير متجاوز عنه محسوب عليه. وفيه أيضا لا طلاق ولا عتاق في إغلاق، يعني على تثبت إثبات الحديث أنه لا يكون المنع إلا في حالة لا يدري ما يقول مغلق عليه على ذهنه، أما إذا كان عقله فيه فإنه محسوب عليه طلاقه وعتاقه وتزويجه. وفيه أيضا أبك جنون حين اعترف على نفسه بالزنا، يعني ما استثني إلا الجنون، ما قال يعني في هذا الحال أنت ناوي ولا ما أنت ناوي. وثبت أنه أمر به أن يستنكها. وفيه ألم تعلم أن القلم رفع عن ثلاثة، وفيه أن المجنون حتى يفيق وأن الصبي حتى يدرك والنام حتى يستيقظ، فمن عدا هؤلاء لم يرفع القلم عن ما خرج من ألسنتهم في نكاح أو عتاق أو طلاق محسوب عليه. وفيه أيضا في الصحيح إن الله تجاوز لي أمتي عما حدثت بأنفسها ما لم تعمل أو تتكلم، هذه جملة أحاديث استدل بها، وسيأتي أيضا بعض الاستدلال بحديث إنما العمل بالنيات، استدل بها ابن القيم على إمضاء الطلاق إذا تكلم به على ما قال الجمهور به، بل هو من عقد الإجماع، الإجماع عندنا الآن في ظاهر الأمر أنه لم يثبت، خالف ابن حزم نقل عن بعض المالكية، لكن ثبت الإجماع أو لم يثبت فإنه الحديث المذكور على تحسينه لذاته كما فعل الألباني وبعض والحاكم وغيرهما أو لغيره، يعني لغيره ما هو لذاته، تحسينه لغيره كما سبق أو لمجموع هذه المعضدات للحكم، ولو لم تكن شاهدة للحديث بالصحة إلا أنها مؤيدات للحكم في لما تضمنه الحديث، فيكون ذلك الحديث اشتمل على مجموع أصل لما تفرق في غيره. والحاصل أن هذا أن ما تضمنه الحديث هو الصواب، أن الجد أن الهزل في هذا غير المعمول به بل هو كالجد. إلى هنا بارك الله فيكم.